ينفعها الجد من جده.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وهزم الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلى الله عليه وعلى إخوانه النبيين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم معشر الإخوة، قبل أن أبدأ في كلمة التي أسأل الله تعالى السداد في القول وأن يلهمني الصواب، أحببت أن أزف لكم هذه البشرى المباركة من رسول الله. والحديث أخرجه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، وصححه العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله، وذكر الحديث في سلسلته المباركة الذهبية إن صح التعبير، ألا وهي سلسلة الأحاديث الصحيحة، من حديث عظيم مبارك عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إنها فرصة مباركة سعيدة أن نلتقي بهذه الأوجه الطيبة المباركة إن شاء الله في هذا المسجد المبارك إن شاء الله، وفي هذه الليلة المباركة التي هي من ليالي رمضان المبارك، فرصة سعيدة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومما أيضا نحمد عليه ربنا جل وعلا أن جمعنا بشيخنا الشيخ أبي حازم عدنان العرعور حفظه الله، فهو معروف عند الإخوة عند الصغير والكبير، وهو أحد شيوخنا وعلمائنا، فهو يحمل هم هذه الأمة، خاصة حينما يسمع تلك الكلمات التي تنتشر هنا وهناك، خاصة في الموضوع الذي تطرق إليه جزاه الله خيرا، ألا وهو موضوع التكفير. حينما يسمع شباب الدعوة أو شباب الإسلام وهم مقبلون على الإسلام ولكنهم أخطأوا السبيل الذي يدعوهم أو السبيل الذي يجرهم أو السبيل الذي يؤدي بهم إلى التمكين وإلى الاستخلاف وإلى الإبدال، وعلى ذلك قام بزيارتنا فزارنا جزاه الله خيرا أكثر من مرة في بلجيكا وفي هولندا وفي فرنسا وفي إسبانيا وفي المغرب أيضا، وزار أيضا إخوة لنا في أمريكا وفي السويد، وها نحن الآن نجالسه، ها نحن الآن نتحلق حوله
في النرويج وباقي
في منشن. والله إنها لفرصة سعيدة يعني،
لا لا ينبغي هذا.
ولذلك كما هو معلوم ومقرر في شرعنا أنه من لا يشكر للناس لا يشكر لله. ثم أيضا مما دفعني إلى أن أتحدث، طبعا أولا نزول عند رغبة شيخنا لما لح علي أن أتكلم، وإلا ما كان لي أن أتكلم بين يديه، لأنه ما قاله فقد أجاد وأفاد ونور أو عطر المجلس فجزاه الله خير. فرأى أن أتحدث عن موضوع ألا وهو وصول طائفة المنصورة أو قواعد معرفة الحق، ورأيت أن الموضوع سوف يطول بي، لكن سوف أحوم حوله بقدر المستطاع، وأنا أدلو بهذه العجالة في ما أشار إليه شيخنا حفظه الله. موضوع التكفير أيها الإخوان موضوع ابتلي به شباب الإسلام، وهناك سبل شتى التي أدت بهم إلى أن يفتحوا هذا الباب تجاه الناس جميعا، وهذه السبل لا شك أن فيها أفخاخ من الشيطان فوضعها إبليس وجعل طعمها مرة، لكن الشباب لم يفقهوا هذه الطعم المرة، وإذا بهم يخطون خطوات وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، وإذا بهم يقعون في هذه الأفخاخ والعياذ بالله. موضوع التكفير موضوع نتن قذر، حينما يشرب الشاب أقول الملتزم سمه، لأن الأمر ليس بهين، فأمام الشاب ما يسمى بالحماس والعاطفة والميل إلى الشهوة والميل إلى الهوى وغير ذلك، وهذه خطوات فيفهمها ويعرفها الكثير والكثير من المسلمين. إذن موضوع التكفير قد بين بعض النقاط جزا الله خيرا شيخنا، لكن أريد كما قلت أن أشير إشارات. أسباب شتى التي أدت بالشباب إلى الوقوع في هذه الحفرة، ومن الأسباب الحكم أو التسرع في الحكم، التسرع في الحكم، فهي جرأة عند كثير من الحماسيين حينما ينظر بعين عوراء تجاه مجتمعه فلا يرى بين يديه إلا ما يشير إليه بأصبعه كافر 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 كافر. إذن الخطوة أو أقول من الخطوات التي أدت بالشباب إلى الوقوع في هذه الطامة الكبرى التسرع في الحكم وعدم التريث، وعدم الاستفسار كما أشار الشيخ. وهذا أيها الإخوان لو تمعن الشباب وغير الشباب في سيرة رسول الله وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأدركوا هذه الخطورة. فنجد في الحديث الصحيح الذي أخرجه غير واحد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم غنائم حنين، ففي الصحابة من أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 إبل، ومن الصحابة من أعطاه أقل من ذلك، ومن الصحابة من لم يعطيه شيئا. فتصرع الرجل، وذكرنا أن من الخطوات التي رمت بالشباب إلى هذه الحفرة حفرة التكفير عدم التريث والتصرع في الحكم. فتقدم الرجل وهو ذو الخويصرة فقال للمعصوم، للذي يأتيه الوحي من الله، للذي عصمه الله من الزلل كلها، قال له: يا محمد أعدل فإنك لم تعدل، ما أريد بهذه القسمة وجه الله. اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق وأنه لم يرد بهذه القسمة وجه الله، لأنه وجد الهوى بين يديه، ووجد الشيطان قد فتح له هذا الباب، وإذا به نسي عظمة رسوله، ونسي أيضا عصمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتجرأ وتمرد على النبي فقال له: يا محمد أعدل فإنك لم تعدل، ما أريد بهذه القسمة وجه الله. وعمر رضي الله عنه وأرضاه كما تعلمون أيها الإخوة لما سمع من الرجل ما سمع منه فسل سيفه وكان يريد أن يضرب عنقه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو رحمة المهداة الذي بعث رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبعث صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. فقال له: يا عمر دعه، يا عمر دعه، يا عمر فإنه يخرج من ضئضئ هذا، فإنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقيامه مع قيامهم، ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذن لا يغتر أحدنا بكثرة القيام وباجتهادات في العبادة إذا كانت أصول أو هذه العبادة مبنية على أصول غير ثابتة. هم الخوارج يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف: كثرة الصيام، كثرة الصدقات، كثرة القيام، كثرة الصلوات، لكن ختاما قال النبي: يخرجون من الدين أو يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فهم شر الخلق والخليقة. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: هم شر خلق تحت أديم السماء. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية أخرى وهي صحيحة أيضا قال صلى الله عليه وسلم: فإنه لمن قتلهم أجرا عظيما عند الله تعالى. لأنهم يتصرعون في الحكم، فبدأ ذو الخويصرة بقوله: أعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن لم أعدل فمن يعدل؟ إذا لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم من يعدل؟ وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. عصمه الله تعالى من الزلل كلها. وإذا بالرجل يقف بين يدي النبي فيحكم هواه ويتصرع في الحكم فيقول: يا محمد أعدل فإنك لم تعدل، ما أريد بهذه القسمة وجه الله. إذن هناك التصرع في الحكم. وأيضا القضية هذه نفسها أيها الإخوان وقعت في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه، لما اجتهد علي رضي الله عنه وأرضاه فيما اجتهد فيه، وهو من أهل الاجتهاد والإسلام أقر الاجتهاد وفتح باب الاجتهاد، لكن ليس لكل من هب ودب أن يجتهد، بل للمجتهد الذي توفرت فيه قواعد الاجتهاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في باب الاجتهاد أنه من أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. فالمجتهد إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد وعنده قواعد الاجتهاد فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فعلي رضي الله عنه وأرضاه اجتهد فيما اجتهد فيه، لكن القوم الذين كانوا ينظرون بالعين العوراء لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وكان خير الناس في ذاك الزمان، وإذا بهم كما جاء في رواية كان رضي الله عنه وأرضاه على المنبر وهو يخطب خطبة جمعة، فقام أحدهم من الخوارج قام في وسط الناس فقال: يا علي، قال تعالى في حقك: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. فكفر علي رضي الله عنه وأرضاه. السبب أنه تصرع في الحكم. ثم مما أدى بهم أيضا إلى الضلال، وهو اتخاذ الهوى هو المرآة والإعراض عن الشرع المبارك. جاء أيضا في الصحيح عبد الله بن خباب ابن الأرث رضي الله عنه، هذا ابن صحابي كان معتزل في البادية في تلك في ذاك الزمان، زمان فتنة التي حصلت بين معاوية وبين علي رضي الله عنهما، فاعتزل الفتنة كلها، وإذا بالقوم يلحقون به فوجدوه قد اعتزل في بادية، فدعوه إلى أن ينضم إلى صفهم فأرفض، لأنه علم ما علم من شرع الله تعالى وكان على بصيرة من دين الله تعالى، فوضعوا له حدا، فقالوا له: إما أن تخرج معنا وإما أن تأتينا بدليل قطعي ثبوت قطعي دلالة لا تأويل فيه. فرفضوا التأويل كله. فقال لهم شرط أن إذا أتاهم بالدليل يتركونه، فوافقوا على ذلك. فقال لهم: سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف تكون فتن، فالقائم فيها القاعد فيها خير من القائم، والنائم فيها خير من القاعد، فكن ختاما، قال النبي، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. أتاهم بالدليل، حديث النبي وهو في الصحيح، لكن لما وضعوا نصب أعينهم هذه المرآة ألا وهي تقديم الهوى على الشرع، فقتلوه بعدما سمعوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وللحجة، ثم بقروا بطن زوجه أيضا، ثم بعد ذلك خطوا خطوات، وإذا بهم يجدون خنزير ليهودي، وفي بعض الروايات وجدوا تمر فبدأوا يتفاوضون على التمر وعلى قتل الخنزير. فتعجب اليهودي نفسه فقال لهم: تفاوضون على التمر وتقتلون عبد الله بن حرام؟ إذن هذا هو دأبهم، التصرع في الحكم ثم تقديم الهوى والجهل، تقديم الهوى عفوا على النصوص الشرعية. وقد أشار الله تعالى لهذا في قوله سبحانه: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أن من كان في قلبه زيغ عن الهدى عن صراطه المستقيم فإنه يتبع ما تشابه من هذا الكتاب عنده، فيصدر في ذلك أحكاما ويفتي بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان وغير ذلك كما سمعتم من الشيخ. إذن هناك ما يسمى بالتصرع في الحكم وتقديم الهوى على دين الله تعالى وعلى أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أيضا مما جعل الشباب يسقطون في هذه الحفرة أنهم استفتوا من لا علم عنده. فاستفتاء من لا علم عنده سبيل الضلال، هذا معروف ومعلوم عند الإخوة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، والحديث أخرجه غير واحد، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما، من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. إذن قلنا من أسباب الضلال أيضا، ومما أدى بالشباب إلى أن يقعوا في هذه الحفرة، حفرة التكفير، أنهم يستفتون من لا علم عنده. أما القاعدة الربانية فهي معروفة عند الإخوة، وهي سبيل نجاتنا جميعا. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو سأل الشباب أهل الذكر الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويل القرآن ويعلمون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتوضيحها وتفسيرها ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأحياهم الله تعالى حياة مباركة. ولذلك قعد الله قاعدة مباركة في كتابه فقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فما أنزله الله إلينا أو ما نزل من عند ربنا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ثم قال تعالى: ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. طبعا فمن خالف القاعدة يسقط في الحفرة التي ذكرناها: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. فالجهال فهم أسرع من العلماء في الفتوى. العالم إذا سئل يتريث، وإذا به يقول انتظر بكرة غدا أو بعد الغد حتى يقرأ النصوص وليعطيك الصراط المستقيم ويدلك على صراط ربك. أما الجاهل مباشرة ما يسأل وإذا به فتوى تلو الفتوى، ينصر نفسه أنه عالم وأنه مفتي ولا أحد يفتي بين يديه، وفتوى هي الفتوى الصحيحة. لكن الشباب الذين شربوا قلنا هذه السموم، فتراهم يأخذون الفتوى يعني أخذا ما بعد ذلك من أخذ، فيطبقونها ويعملون بها في حياتهم، فيصدرون فتاوى وغير ذلك، حتى الفتاوى تتطور عندهم عند الشباب، فيطورون هذه الفتاوى، فكلمة سنين إلا تكفير تكفير، كافر كافر كافر، ما يعرف من حياته، لا يعرف من حياته إلا التكفير، إلا أن يكفر. وبعضهم يعني لا يقر له بال ولا ينام حتى يكفر، إذا لم يكفر ما يدوس عليه النوم بالليل كله، مثل الكلب عزكم الله، الكلب المسعور خصو يعض، إذا ما عضش ما يكون شلة. فهكذا إذن هذا السم أيها الإخوان سم أصله الخوارج، والخوارج من الطوائف الضالة المضلة. وأختم في هذه النقطة التي أضفتها إلى كلام شيخنا الحديث المعروف عند الإخوة، وقد حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني وذكره، أي ذكر الحديث في تحقيقه لكتاب للإمام الطحاوي، شرح العقيدة الطحاوية. فذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بني إسرائيل أخوان، وكانوا يجتهدون في العبادة، وإذا بأحدهما بدأ بالخطوات إلى الوراء، فبدأ يعصي ربه، فلما رآه أخوه هو على حاله بالاختصار فجاءه فقال له: يا فلان اتق الله ودع ما تصنع، لا يحل لك، ارجع إلى ما كنا عليه من الخير والبركة. فقال له المذنب، أي قال لأخيه: خليني وربي، أبعثت علي رقيبا، خليني وربي أبعثت علي رقيبا. وإذا بأخيه يحمل هذه الكلمة حملة قول عشوائية، ثم صدر فيها فتوى وحكم، فقال له: والله لا يغفر الله لك، فحكم على أخيه أن الله لا يغفر له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقبض الله أرواحهما. فقال الله تعالى للمذنب: ادخل جنتي برحمتي. وقال تعالى للذي حكم على أخيه وكان مجتهدا في العبادة، فقال له أو نادى الله ملائكته: خذوه إلى النار، بعدما أقام عليه الله تعالى الحجة. فقال له الله تعالى: أكنت على ما في يدي قادرا؟ أو اطلعت على ما كتبته عليه؟ فقد أحبطت عملك. فقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هنا وجه الشاهد، فقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في ختام الحديث، قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. حكم على أخيه أن الله لا يغفر له. إذن قلنا التصرع في الحكم هذا دأب الخوارج، ولذلك موقف عمر كما تعلمون، وختام لهذه الإضافة، عمر رضي الله عنه وأرضاه تعلمون موقفه في صلح الحديبية، لما رأى ذاك المشهد وهو رضي الله عنه وأرضاه لا يساوم على دينه، فكان عمر وما أدراك ما عمر، ولذلك جاء إلى النبي فقال له: يا رسول الله، لما نعطي الدنية في ديننا؟ لما نعطي الدنية في ديننا؟ ألست برسول الله؟ ألست بالمؤمنين؟ وعدنا الله تعالى بالنصر وبفتح مكة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال: فإن الله لا يضيعنا. ثم بعد ذلك انطلق إلى أبي بكر فقال له: يا أبا بكر، انظر إلى هذا المشهد، لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ فأبو بكر أجابه إجابة مباركة، فقال له: يا عمر اجزم وارتح، فوالله إنه لرسول الله، وإياك أن تميل يمينا أو شمال. ثم بعد ذلك وقف رضي الله عنه وأرضاه وقال قولته المعروفة، قال: اتهموا الرأي في الدين فقد كدت أن أرد على رسول الله أيام حادثة أبي جندل. اتهموا الرأي في الدين، فالرأي لا يقدم أيها الإخوان على الدين. إذن قلت هذه خطوات نتنة قذرة شرب الخوارج سمومها، ولذلك نبتت النبتة في كل زمان وفي كل حين، وهي من جذور الخوارج، وهم التكفيريون، يسمون بالتكفير التكفير والهجرة. وتجد إذا تتبعت خطواتهم واستدلالاتهم تجد أنها مشتقة مما ذكرناه، التسرع في الحكم ويقدمون الهوى، ثم سوء الظن بإخوانهم إلى آخره. والحديث هو طويل في هذا، لكن سوف يشير شيخنا له إشارات أخرى ضمن الأسئلة التي سوف تطرح عليه. ختاما أيها الإخوان، هل من سبيل، أي سبيل النجاة، هل هناك طريق الذي يشدد الخطوات ويعيش المسلم على بصيرة من دينه ويعيش على منهج النبي الكريم ويعيش على سبيل المؤمنين؟ نعم، فهذه خطوة أدل بها، لكن في باب التفصيل سوف أؤخر ذلك إلى جلسة أخرى إن شاء الله تكون في أقرب وقت. وهذه قاعدة عظيمة ذكرها الشيخ عدنان وأصلها جزا الله خير، أن سبيل النجاة هو في هذه النقاط الثلاث. النقطة الأولى العلم، وضده كما تعلمون الجهل. العلم، وسماه الشيخ العلم يسدد، العلم يسدد، والعلم هو واجب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهو واجب حتم لازم فرض واجب، لأنك إذا عبدت الله تعالى بالعلم الشرعي فإنك على بصرة من دينه، أما إذا عبدته على غير علم فسوف يؤدي بك الأمر إلى ما لا تحمد عقباه. ولذلك من أسباب ضلال الخوارج أيضا الجهل المكعب، مش المركب، المكعب، لأن أكثرهم جهل ما يفهمون، ما يفقهون، لا يفقهون حديثا ولا يعلمون آية ولا، بس يذهبون إلى آيات فيخطفونها خطفة، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيخطفونها خطفة، ما يعرفون تفسيرها ولا توضيحها ولا اللغة العربية، قد أشار ما يروي غليلنا الشيخ حفظه الله. إذن النقطة الأولى العلم، والعلم يسدد، والجهل يضلل. ثم النقطة الثانية العمل الصالح يوفقه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، عملكم ورسوله والمؤمنون. فالإسلام يدعونا إلى العمل، إلى أن نقاعد القواعد الشرعية ثم نعيش عليها في حياتنا. العمل الصالح يوفق، كان على أهل المنهج الصحيح أن يدرسوا هذه النقطة ألا وهي العمل الصالح. ليس كل عمل صالح، لابد من إدراك النقاط لوضعها وتأصيلها حتى يبنى عليها هذا العمل ويكون صالحا، لأن الله تعالى لا يقبل من العبد عملا حتى يكون صالحا. وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، عملا صالحا. العمل الصالح يوفق. ثم ختام النقطة الأخيرة من الثلاث الدعوة إلى الله تمكن، العلم يسدد والعمل يوفق والدعوة إلى الله تعالى تمكن. فمن أراد أن يسدد فعليه بالعلم، ومن أراد أن يوفقه الله تعالى فعليه بالعمل الصالح، بمصداق قوله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن العلم يسدد والعمل الصالح يوفق، ثم الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله تعالى تمكن، لكن لابد من ضبط قواعدها. الدعوة إلى الله لابد أن يكون مناط حكمها الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين. وأختم بكلمة شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يصوب تلك الأخطاء التي يحملها الداعية إلى الله تعالى تجاه هذه الدعوة المباركة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب، قال يجب أن يكون عالما فيما يأمر به، عالما فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه. لأن الحلم مع العلم والرفق يجب، مرة أخرى قال يجب أن يكون قبل الأمر وبعد الأمر، وقبل النهي وبعد النهي. وأرى أنني قد أطلت في هذه الكلمات، لكن أسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزاننا جميعا، وأسأل الله تعالى أن يبصرنا في ديننا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه. وحتى لا أخذ من وقت الشيخ، وقد أخذت القسط من وقته، فالآن سوف أترككم معه، وهو الآن إن شاء الله تعالى سيجيب على أسئلتكم، وجزاكم الله خيرا مرة أخرى على حسن الاستماع.
جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك.
جاي
السلام
عليكم. تقرأ الأسئلة كيف ما سمعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: هل المقصود بكلمة التفجير المذكورة في عنوان المحاضرة هو الفجور أم استخدام العنف؟
المقصود، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، المقصود بالتفجير العنف والمواجهة. نعم.
السؤال الثاني: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل لكم أن توضحوا لنا مسألة الصوفية في الإسلام، أي موقفه منها وجزاكم الله خيرا، موقف الإسلام منها؟
هذا سؤال عام والإجابة عليه طويلة. الصوفية طبقات كالشيعة، منهم المارق من الدين والذي هو أكثر من اليهود والنصارى، ومنهم من تزهد في هذه الدنيا فقط. فالزهد في هذه الدنيا فيه خير لا شك، فإذا هم درجات وطبقات لا يمكن الحكم عليهم بعامة، كما لا يمكن الحكم على الشيعة بعامة، لأننا نقع في الظلم. لكن بالجملة إذا قيل صوفية يعني أولئك الذين تركوا الدليل، تركوا الدليل ولحقوا الشيوخ وتعبدوا الله عز وجل بالبدع ونشروا في صفوفهم الخرافات. وشرعوا لأنفسهم وللناس طرقا في التعبد ما أنزل الله بها من سلطان، كالرقص والدبك والمزمار والطنبور والقصص المنامات. ويمكن اختصار أمرهم في ثلاث: الأول تركهم للدليل، اثنين تعبدهم بالبدع والخرافات، ثالثة تركهم للمنهج العملي الحركي في الإسلام، فإن لا إله إلا الله هي منهج حياة وليست هي طقوسا تتعبد في المساجد ثم لا يسأل المسلم عما يجري خارج المسجد. فديننا دين علم، كما سمعتم من الشيخ الفاضل، دين علم وعمل وتعاون ودعوة وإحسان وجهاد ودفاع، وهكذا اقتصروا على التعبد، وهذا هو باختصار مخل. نعم. طبعا هناك عبارات عن أئمة التصوف زندقة، الله أعلم ماذا أرادوا بها. أبو يزيد البسطامي يقول: عرجت إلى السماء، هذا مكتوب في كتبهم، فقلت فرأيت الله عز وجل وتكلموا مع بعض. الله أكبر، هذا عدم تقدير وما قدر الله حق قدره. قال فلما نزلت قلت لحد الآن ما في كفر، كذب ما في كفر. قال فلما نزلت إلى الأرض قلت، لما أردت أن يغادر الحضرة بسموه الإلهية، قال لي أبي يزيد، قال أبو يزيد الله أليس لي آية؟ ما لي آية إذا نزلت للناس؟ قال يا أبا يزيد استغفر الله العظيم، إن رأوك فكأنهم رأوني. الصوفية يجلسون بالمسجد فيصيحون مثل ما أنت قلت استغفر الله، هم يصيحون الله أكبر. يعني الحمير أكثر منهم إيمانا وفهما. ويقول ابن عربي، حتى واحد لا يستغرب لماذا قلنا بعضهم زندقة، يقول ابن عربي وليس ابن العربي، يقول ابن عربي هذا اسمه محدين له فصوص وأحكام وكتب كفرية، يقول لقد كفر اليهود والنصارى أنهم قالوا أن الله حل في عيسى فقط وأن الله حل في العزير فقط. هذا هو كفره، يعني أن الله، أن المسلمين آمنوا لأنهم قالوا أن الله حل في الناس كلهم، أعوذ بالله. وهم قد تستغربون إذا ذكرت لكم أئمتهم، من أئمتهم ابن عربي والحلاج والفارابي وابن الفارض وهذا إسماعيل الخبيث ابن سينا لا تفرحوا بطبه، وإن كان عربيا أو يتكلم بالعربي لكن كان خبيث المعتقد زنديقا من الزنادقة، ولكن حسب على المسلمين للغته ولذكره الإسلام بعامة. نعم. ومنهم من نسب إلى الصوفية كذبا كالكيلاني، يسموه الجيلاني، نسب كذبا وإلا هو رجل صالح وفي خير عظيم وكان داعية. ومنهم من كان زاهدا مثل إبراهيم بن أدهم، فهم يتفاوتون والحكم عليهم بعامة ظلم ما نريد، لكن أنا ننصحكم تقولون هذه خطأ هذا صواب. نعم.
هل الصوفية يكفرون الشيخ ابن تيمية؟ إن كان ذلك
بعضهم، بعض الصوفية يكفر ابن تيمية، هذا أمر معروف، بل ما يزالون حتى الآن في بعض البلاد الشامية يكفرونه على المنابر لأسباب كثيرة، منها يقولون أنه خرج عن الأئمة الأربعة، ولأنه كان حربا ضروسا قويا عليهم، التتر والمغول يغزون المسلمين ويذبحونهم وهم يرقصون في المساجد. أنا حضرت فلكلور في أحد المساجد، تعرفون مغاربة فلكلور؟ ترجمة بالشلحاوي لون، اليوم ما في شلح، اليوم ما في شلح الحمد لله. أنا لاحظت الشيخ يتكلم بالعربي خاف من المشارق. المهم أنا حضرته وأنا شاب أسأل الله العظيم، جاء دخلت الناس المسجد، كان في حفلة ويجعلونها يوم السبت، وهذه غريبة، ليلة الأحد، وسمى الطريقة الميلوية، وقد صنعوا طرابيش طول الطربوش 75 سنتي أو إلى متر، طربوش قبعة طربوش كالقمع ملون، وأتوا يمكن بأجمل شباب دمشق، ما فضحنا نفسنا بعد ذلك. وبأطوال وأعمار متفاوتة، يعني 25 طول مترين طول 100 وكذا صحيح بالتدرج إلى طفل عمره 7 سنوات. ثم حلقوا حلقة ولابسين تنورة بيضاء مثل العري مثل العروس بيسموها بالشام أذين كشكشي مفرفري ما أنا ما أدري بل الأمور حقيقة بفلكلور مسرح في بيت الله. ويقف على اليمين كان واحد معه ناي مزمار في البيت الله، والثاني معه الصنجات هي تبع العاهرات الرقاصات البدولي والعياذ بالله، وواحد معه هذه تبع الجيش ما أدري ما أعرف أسمعه فعلا، وواحد معه طبل. والله أحكي والله يسمعني من فوق سبع سماوات، ثم تجد أناس يدافعون عنهم ويدعون دعوتهم الباطلة التي أشغل الناس فيها عما ذكر الشيخ فاضل من العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل. أمتنا أمة البقاء، أمتنا أمة العلم، أمتنا أمة التحدي، مش أمة الذل والهوان. المهم ثم جاء دخل شيخهم بالإناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ بالإناء، فسوى كذا في الإناء تفل، ما إن انتهى من تفله أظن قرب فخار فيما أذكر لهجم الناس، هجم الناس، هذا يأخذ وهذا يتمسع وهذا يفعل، أسأل الله السلامة. وبعد ما انتهى بدأ بعد الموسيقى المرتبة الأندلسية، وبدأوا هم يفتلون على كعب واحد يفتلي يعني مدرب تدريب، ويفتل على كعب ورأس المشطل، كعب اليمنى والمشطل اليسرى، ويبرم وراء أخوه الأصغر منه والأصغر والأقصر والأقصر والأقصر، وعليه الطربوش وعليه التنورة، ايش بيسموها خراطة تنورة، ايش يسموها ايه خراطة تنورة
كشكش
كشكش، وتتكشكش كده حوله، وقاعدين والموسيقى ترتفع والناس وراء يصيح الله الله، وسقط واحد هنا وسقط واحد هنا وسقط واحد هنا، والنساء بعامة معهم رجال يتوجهن الى قبر في صدر المسجد عليه قماش، يمزقنا القماش كذا، يصرخنا شيء لا يصدق، الأمة تحترق واليهود يدوسون كرامتنا، ها، وأعداء الله يتكلمون علينا وهم يجعلون هذا دينا يدينون به، إلى غير ذلك من الأمور التي يطول ذكرها. نعم.
من المعروف من أصول أهل السنة عدم الخروج على الإمام الظالم والذي لم يظهر منه كفرا بواحا، كما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم. هل معنى هذا أنه لا ينصح أيضا ولا يخطأ ولا يحذر منه العلماء الكبار؟
لا يا أخي، الحاكم إذا وقع منه خطأ أو ظلم أو معصية فلا يكفر ولا يخرج عليه، وهذا التفجير كما قلنا المواجهة، ولا يداهن ويسكت عنه. لذلك كان عنواننا والحمد لله مستقيما معتدلا، بل ينصح، فإن كانت المعاصي خاصة به فينصح على انفراد، يكتب له يوجه له إن كان خاصا به، وإن كانت عامة فينصح بإزالتها وينصح الناس بعدم فعلها. كأن يكون حاكم نشر الخمر أو سكت عن الخمر فيكتب له إنه هذه معصية وهذه كبيرة وهذه كذا وكذا وكذا، ثم ينصح الناس على المنابر أن الخمر معصية ولو أذن به السلطان ولو رخص له، ولا يقال في هذه الحالة طاعة ولي الأمر، لا، ينصح الناس ألا يرتكبوا هذه المعصية الكبيرة لأنها من الكبائر ولو أذن وانتشرت. نعم، هذا العدل والإنصاف. نعم.
ثلاثة أسئلة مع بعض.
لا بس
واحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
ممكن أنت تختصر.
نعم.
واحد.
نعم. ما هي موانع التكفير؟ هل يوجد كفر أكبر وكفر أصغر؟ وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل يشمل ذلك الشرك الأصغر؟ أركان الإسلام خمسة، أولها الشهادتين ثم الأركان الأربعة. إذا أقر بالأربعة وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه فلا نكفره، فما رأيكم في هذه المسألة ومتى نكفره؟
الجواب الأول يقول هل هناك كفر أكبر وأصغر؟ هذا هو كفر عملي وكفر اعتقادي. أنا أقول أكرر أن المحاضرة ما أخذت حقها أبدا، أن الكفر العملي كفر اعتقادي. نحن نأتي إلى عمله ننظر نستبين هل خرج من القلب، لقوله تعالى في آية أناشد إخواننا الذين يتسرعون بالتكفير أن يتأملوها. يقول الله عز وجل من كفر بالله، يعني من المؤمنين، من بعد إيمانه. إذن الآية تبحث الآن كفر اليهود والنصارى أم تبحث كفر المسلم؟ أحسنتم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن يا عباد الله، استدراك من الله، ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي ولكن الذي يكفر ليس الذي يصدر منه الكفر، الذي يكفر من شرح بالكفر صدرا. إذن من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا يكفر، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فقد يقول قائل الآية استثنت فقط المكره، والسنة استثنت بقية الأمور. نحن لسنا نعتقد أن القرآن فقط الذي أنزل من عند الله، الذي أنزل من عند الله القرآن والسنة كما هو معروف لديكم. نعم. إذن الذي اطمأن قلبه بالإيمان وصدر منه كفر فهذا يرجع ويتوب، وأما الذي شرح صدره بالكفر فهذا عليه لعنة الله إلى يوم القيامة. هذا الآية تفصل إذن بين القلب والعمل. اثنين، بالمناسبة في بعض الكتب نشرت باسم أخينا أبي بصير، الأخ الظاهر لي أنه مخلص ولكن ليس على قدم راسخة في العلم، وليس عندي وقت للرد عليه، رددت عليه في بروكسل. اتهم فيه بعض العلماء أنه من الشيخ ناصر بالإرجاء وما شابه ذلك لسوء فهم منه، وأتى بأدلة ظاهرها صحيح وحقيقتها فهم خاطئ منه نظرا لحداثة فهمه في الإسلام. إذن كفر اعتقادي وكفر عملي هو الكفر الأصغر وأكبر، هو الشرك الأكبر والشرك الأصغر. هذا السؤال الثاني. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي الكفر الأكبر. وسأضرب لكم مثلا، لك يا أخي والله لو أخذنا بعموم النصوص بظاهر النصوص دون التفصيل ما ينجو واحد من المسلمين. معظم، ما أدري هذه العادة في المشارقة أو في المغاربة مثل المشارقة، معظم المشارقة يحلفون بغير الله، وشرفي وأولادي وعيوني وواواوا، معظمهم يحلف بهذا. وهذا قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك. فإن كان الحلف من لسانه فقط فهو الشرك الأصغر، معصية يتوب منها. وإن كان يعتقد بتساوي شرفه مع ربه وأنه يجوز ذلك ويستحل ذلك فهو خارج من الملة ولا كرامة. فلسنا نداهن ولسنا نواجه. نعم.
سؤالين
لا باقي. يسأل عن أركان الإسلام. أركان الإسلام من تركها بالتفصيل معتقدا شرعها ومعتقدا وجوبها فهذا لا يكفر وإن قاتلناه، فالقتال شيء والكفر شيء آخر. ألا ترى إلى أن القاتل في الإسلام يقتل، أيقتل كفرا أم يقتل حدا؟ أحسنتم. وهكذا فالذين يمنعون الزكاة ويمنعون الصلاة ويمنعون الأذان يقاتلون، ولكن هذا القتال يكون حدا وعقوبة لا ردة.
سين لا أحب أن أكفر أحدا ولست ممن يكفر، ولكن ما هي قواعد تكفير المسلم؟ لا أحب أن أكفر أحدا ولست ممن يكفر.
ما في بأس، الأخ يشتري، لا أقول هذه الشريط لأنه هذا الشريط غير واضح، لعله يرسل إليكم المحاضرة كاملة في 3 أشرطة، أو عاجل يشتري هذا ليس ما يصله ذاك، لأنه ما نريد نعيد. ما الأثر السيء لكلمة القومية؟ الإسلام هو دين الرجل وقومية الرجل ووطن الرجل. الإسلام هو كل شيء في حياتك، فلا قومية بعده ولا وطنية بعده، إنما الوطن الذي عشت فيه لا الذي تتفاخر بالانتساب إليه. ليس في الإسلام مكان لقومية باكستانية أو قومية عربية أو قومية مشرقية أو قومية مغربية. هذا نتن أن يقول إنسان أنا قومي. فالحمد لله الذي قال وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فلا فرق كما هو معلوم بين أسود وأبيض. ولذلك الكفار في هذا البلاد وفي غيرها يتعجبون ويغتاظون عندما ينظرون لمسجد، بل عندما يقفوننا بالسيارة أكثر من راح حصلت، باكستاني يخرج 4-5 يخرجون مع مشارقة مع مغاربة مع سود مع بيض مع ذكور مع إناث، هل يهزهم؟ كيف اجتمعوا في هذا المكان؟ كيف التقوا في هذا المكان؟ أنا أذكر قصة يعني هزت يعني شعوري بسيطة جدا. كنت مسافر مرة إلى البلد اللي نسي يذكرها، الله يصلح الشيخ، الله يصلح. كنت مسافر إلى فنلندا العام الماضي في مثل هذا الوقت، أنا عندهم مؤتمر قبل أيام، وجئت متأخر إلى الطائرة وحملت معي، قال تحمل متاعك إلى الطائرة، وكانت كراتين كتب ثقيلة، وهذا يصعب علي أن أحمل كرتون الكتب. فلما وصلت إلى باب الطائرة قلت للمضيفين احملوا، فوالله ما حمل معي أحد شيء. وماذا أفعل؟ فالمهم قلبت الكراتين، قلبتها تقليبا من الممر المطار إلى الطائرة وأنا أقلبها، لأنه منعوني من إدخال الدراجة العربية. قلبتها ما أخفيكم سر، حتى إذا أدخلتها بالطائرة تركتها عمدا، تركتها. لكن المشكلة في إخراجها لما هبطت الطائرة وهم يشمتون بي، لماذا تحضر هذه الكتب؟ كان 3-4 كراتين مع الحقائق. وأنا في الطائرة بدأت أتأمل الوجوه، حتى إذا ما رأيت شابا سحنته عربية تقريبا أو من حول السودان، فقمت جلست بجواره ثم تحرشت به، فقلت لهم ما اسمك؟ طبعا بالإنجليزي، وإذا باسمه عبد الرحمن.
ففرحت فرحا شديدا لا يعرف العربي كان من الصومال. قلت كيف حالك كيف كذا، وتعرفنا قليلا. ثم قلت له هل يمكن أن تساعدني في رفع هذه الكراتين؟ طبعا كأي مسلم، والظاهر عليه أنه نسأل الله له الهداية ويمكن يغفر الله له بهذا ويتوب. فلما خرجنا من باب الطيارة كان هو رجلا فحمل الكرتون على يمين وحمل الكرتون على اليسار وحمل كذا، فهم نظروا نظرة عجب، إن هذا من مشرق، شحنته غير شحنة هذا، بأي شيء حمل معه؟ لماذا حمل معه؟ يا أخي الإسلام موطن كل مسلم والإسلام مذهب كل مسلم، لا يفرقنا حنفي وشافعي ومالكي وأفريقي وأسيوي وأوروبي، لا تفرقنا هذا الأمر. وهي نفس الشيء. نعم بعد.
ما الترجمة الحقيقية لكلمة العلمانية وسبب نشأتها وما بين ذلك؟
العلمانية اصطلاح أي أن الدولة لا تقيم للدين وزنا ولا تحاربه. الشيوعية لا تقيم للدين وزنا وتحاربه وتحارب أهله. العلمانية ويقال أظن بلاد المشرق اللالكائية، لكائية ها؟ لا
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 اللائكية
اللادينية، فهم لا يعارضون الدين ولا يؤمنون به ولا يعملون به. ولا شك أن هذا له تفصيل، إن كان يعتقد ذلك فهو كفر، وإن كان جاهل فقط ينصح ويعلم. أما سبب نشأتها فهو فساد الكنيسة. أنتم تعلمون أحد العلماء لما أراد أن يثبت الجاذبية أتت به الكنيسة لما رمى، قصة معروفة في الفيزياء، نعم قتلوه الكنيسة لأنه يريد أن يثبت الجاذبية. فهم كل ما أرادوا أن يتقدموا في العلم وجدوا الكنيسة، كانت مسيطرة الكنيسة على أوروبا، تحكم أوروبا الكنيسة، الملك الكنيسة الأمر إليها، المحاكم يد الكنيسة. العقلاء من النصارى إن كان فيهم عقلاء بدأوا يتململون من وضع الكنيسة، ثم لما حفروا الأديرة وحصل الثورة الفرنسية لاحظوا عظام الأطفال وجثث الأطفال التي كان يفعل بها الفاحشة أو تسقط المرأة في الكنائس، فقاموا قومتهم وفصلوا كما يقال الدين عن الدولة، وقال تريدون أن تتدينوا لكن لا تتدخلوا في شؤون العلم. ثم انتشرت هذه العدوى إلى حمقى ومغفلي المسلمين ظنا منهم أن الإسلام يحارب العلم، ولذلك أكثر كثير من الكفار أنه ما شأن المسلمين، بيطلع كمبيوتر فعلا بيستخدمون في الدين، هذا لا يوجد له في النصارى. الآن برامج الإسلامية انتشرت، كل ما خرجت آلة استعملوها في الدين، ما غفلوا أن هذا أن ديننا دين العلم ودين الحث على العلم. من هنا انتشرت بين المسلمين، وربما أحيانا يكون في البلد شيخ أو يكون شيخ أو شيخان يعني ما عندهم بصيرة ويعارضون بعض المعارضات في بعض الأمور، أو يتسرعون في بعض الفتاوى فيحتجون بها على فصل الآخرون على فصل الدين عن الدولة. كلا، ابن تيمية رحمه الله له مواقف من الناحية العلمية تشهد لها
الأجيال. هل تعلمون أن ابن تيمية كان ينقل الإجماع عن المسلمين بدوران الأرض، عفوا بكروية الأرض؟ ينقل ابن تيمية هو وابن حزم، قبل ابن تيمية قبل 800 سنة وابن حزم قبل 1100 سنة، ينقلون الإجماع أن الأرض كروية، وأتوا بالأدلة من الكتاب والسنة إجماع. بل قال ابن تيمية رحمه الله: لا يخالف في هذا إلا أحمق. طبعا في زمنه، لأنه أتى بأدلة. وابن تيمية يقول كلاما لو كان عندكم فتاوى ابن تيمية ما تصدقون، كأنه الآن خريج دكتوراه فيزياء، يقول كرة الأرض مركز الثقل، هو مركز الأرض، وهي كرة تسبح في فضاء الله، ومقدار اليابس من الماء السدس، هكذا يقول السدس أو قريبا منه، ولا يقول خمس بس نسيت، يقول السدس أو الخمس، يقول أو قريبا منه، والباقي بحار لا يوجد نار، ولا كانوا أول الأوروبيون يعتقدون هذا مسطور في كتب المسلمين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاث أسئلة أجمعهم مع بعض إن شاء الله.
لا بأس.
جاء في سورة المائدة قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الكافرون. السؤال الثاني: ما هو الغلو في الدين من جهة التعريف؟ ما هي أقسام الغلو؟ سين: ظهور جماعات إسلامية متطرفة ومنحرفة في السنوات القليلة الماضية. هل يوجد تأثير قديم من أفكار الخوارج والرافضة والمعتزلة والمرجئة والجبرية وغيرها من الفرق، أم أنها نشأت نتيجة ظروف مجتمعية جديدة؟ وهل يوجد من الفرق المذكورة على الساحة الإسلامية الآن؟ وضحوا لنا.
هذا السؤال يقول: بينوا لنا هذه الحالات الثلاث. لا شك أن الآية قالت: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الكافرون الكفر الأصلي الذي يخرج من الملة، لا تأويل في لفظة الكافرين، لكن التأويل ومن لم يحكم بما أنزل الله، هنا التأويل عند أهل السنة والجماعة: من لم يحكم رضا، من رد حكم الله. لماذا هذا التعسف قليل النصوص، تلون النصوص وتدخلون كلمة ليست في الآية؟ نقول له بارك الله فيك: المضاف المحذوف في اللغة العربية، لا تريد تخرج من هنا، يقول المضاف المحذوف في اللغة وارد. قال تعالى: فاسأل القرية التي كنا فيها. اسأل القرية، يسأل الجدران ولا يسأل أهل القرية؟ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يسأل الإبل، يسأل أهلها، هذا اسمه مضاف محذوف. طيب لماذا أقحمته وقلت ومن لم يرضى؟ نقول ومن لم يحكم. إيه لماذا قلت ومن لم يرضى؟ نقول: يا أخي، قاضي جاءه ابن عمه مع خصم، فجعل ابن عمه المظلوم وهو ظالم، وجعل البعيد ظالم وهو مظلوم، وحكم. هذا حكم بما أنزل الله أم بغير ما أنزل الله؟ كفر. طب والله يقول ومن لم يحكم. معاوية مع علي حكم بما أنزل الله، أخطأ، كفر. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر. سبحان الله، الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله، الذي أخطأ حكم بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ وله أجر. كيف التوفيق؟ التوفيق هو لا يكفر بالشرع لكن أخطأ اجتهادا، هذا له أجر. أخطأ رشوة، هذا عليه وزر لكن ما كفر، لكن هو لا يرضى بحكم الله، هذا ماذا؟ كافر ولا كرامة. فلا نداهن ولا نكفر بغير حق. والمسألة هذه تفصيل كبير. يقول هنا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. نعم، من يريد بقلبه أن يتحاكم إلى الطاغوت ويترك التحاكم إلى الشرع كافر، وإن كان ليس كذلك فبيني وبينكم هم نفسا بكفر يتحاكمون إلى الطاغوت. كيف؟ يذهب ويطلب لجوء ويخضع إلى القوانين ويقولون كذا ويعطوه جواز، هذا كله الموالاة، أعطيك جواز وبيأخذ راتب وبيكذب عليهم من أجل أن يكون أن يطيع الطاغوت. هم يكفرون أنفسهم ولا يشعرون. نحن نقول لهم ولأي مسلم، إن رضيت بحكم الطاغوت بقلبك وقدمته على شرع ربك كفرت، وإن كنت من أصحاب الهوى أثمت، وإن كنت مضطرا فنرجو الله أن يغفر لنا جميعا. الغلو في الدين، الغلو رفع الحكم الشرعي فوق درجته التي وضعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مثال: حالق اللحية كافر، حالق اللحية باطل صلاته. أنا قرأت لبعض الدعاة، عجيب جدا والله، كاتب إيش إخنا؟
حالق اللحية من العون صلاته باطل.
أي أول مرة يعني ما أصدق، وعالم كبير لكن الحمد لله كان من المغاربة وليس من المشارقة. لازم وازم، مو بس صوفية عندنا يعني. أمر عجب، يقول حالق اللحية ملعون وصلاته باطلة، بدل ما يقول كلمة طيبة يقول نسأل الله أن يعيننا وإياكم على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أجر ولا ينبغي إهمالها، ذهب والعياذ بالله يلعنه ثم يبطل صلاته، نعوذ بالله من الخذلان. إذن الغلو رفع الحكم الشرعي فوق درجته وضده التساهل وهو خفض الحكم الشرعي. فعند الغالين اللحية تاركها كافر أو حافاً حالقها كافر، اللي متساهلين لا يشعر ولا يخطر بباله أنه يوما ما أن يطبق السنة ويحييها، وهكذا. هذا هو الغلو. بقول ظهر جماعات إسلامية متطرفة ومنحرفة في السنوات القليلة. المهم، هل يوجد تأثير قديم؟ طبعا. بعد هذه الصحوة هذا أغاضت الأعداء. يا أخوانا والله المسألة ليست سهلة. أعاد الشباب المسلم إلى أذهانهم اليرموك والقادسية. أنتم بتظنون يعني نحن عاجزين عن أن نملك قنبلة ذرية؟ ها، ملك المسلمون هم يخافون أن يستلم بعد ذلك مسلمون وتكون مواجهة ويكون ما يكون. الزلاقة في الأندلس عادت الأذهان في معركة عظيمة يقول عنها ابن كثير. يقول حضر من الإفرج، يقصد أوروبا، 12 ملكة، ومما ذكرهم أم الجملة ذكر لها الأبسكور بعض الأسماء حتى الآن، قال النمسا هكذا، قال وملك النمسا وملك كذا وملك كذا، في بعض الأسماء تغيرت وبعض ما تغيرت. قال وحضر من المسلمين، ها حضر منهم الملوك والحاشية، لأنهم ظنوا أن المسلمين إذا جاءوا، وهذه منقبة لأهل المغرب، فالله فتح على أيديهم الغرب والأندلس، وكان لهم ما لهم في الإسلام من قدم الصدق، سواء كانوا شلحاويون ولا كانوا من هذه البدع ما أنزل الله بها من سلطان، الذي الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. فلما وقفوا في معركة يقول ابن كثير فأسر قرابة ثلث ها، وكان عدد الكفار ما بيعرف يقول مليونين رحم الله، قال 2000 ألف أو ما عنده ما ذاك الاصطلاح، قال 2000 ألف مليونين. قال وحضر من المسلمين ما بين 50 و60 ألف، من يصدق هذا؟ قال وهزموا شر هزيمة. قال ووصلت غنائم المغرب إلى إلى بلاد المشرق وانتفع بها المسلمون. الآن ما بتتجاوز الحدود سيدي لو لأنهم كان أمة واحدة. قل ووصلت غنائم المغرب إلى المشرق، هذه رجعت إلى أذهانهم. فلي أتصور أنا أن هناك مزالق الشباب أفخاخ، وهذا في بعض أمريكا وغيره مع عهد الفكري وما فكري، صارت الآن يصدرون 3 أفكار احفظوهم حفظكم الله. الفكر الخارجي وما يسمى بالجهادي، وليس كل من جاهد في هذا الزمان كان من هذا الفكر، لا، فالجهاد في أفغانستان وبوسنيا وهذا معروف، لكن الذين الآن يشعلون الجهاد من غير تحقق لشروطه هذا فكر الخوارج يناسب الشباب المتحمس الفقير أصحاب الجوازات المجورة، هذا يناسبه، مقهور فقير مرمي في أوروبا زوجته في جزر القمر لا يستطيع أن يستخدمها ولا يستطيع، والله العظيم قهر ما بعده قهر، والله لسنا ندافع عن الظلمة لكن لا نريد أن يكفر الإنسان إلا بحق دفاع عن منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك إخواننا يجب أن يفرقوا بين الدفاع عن الظلمة وبين الدفاع عن منهج. المهم فهؤلاء يناسب فكر الحماس والمواجهة، ويساعد على ذلك ما وراءه من الدنيا ما وراءه، وهذا مجرد يمكن ما راكب سيارة بويك يمكن يعدل نظره شوي وتجي زوجته ويخفف من حدته، الله أعلم، هذه بيرجع لأطباء علم النفس. 2 الفكر الاعتزالي العقلي، وهذا يناسب المترفين أصحاب السيارات الفارهة والمكيفات المنعشة، فهذول أصحاب فعلا يناسبهم يحكمون على الدين بالعقل، والله يناسب وجالس في سيارته متكئ على أريكته لا يعرف حديثا ولا يحفظ آية ويبدأ يحكي في الدين بالعقول، وانتشرت كتب لهم أهمية العقل. ونحن كما تعلمون كما أننا لا ننكر الجهاد لكن ننكر الجهاد بغير شروط، وكما أننا لا ننكر منزلة العقل في الإسلام، كلا والله، أول نعمة على العبد العاقل قبل الإسلام. لماذا؟ لأنه لو لم يكن عاقلا لما أسلم، نعمة العقل نعمة عظيمة، ولكن هذا الفكر يناسب الآن. أنا ما كل سؤال نعمل محاضرة يكفي هذا انتشرت الأفكار، والفكر العلماني 3 أفكار محاور، علمانية اعتزالية معتزلة جديدة خوارج، فبعضهم يناسب هذا الفكر وبعضهم يناسب هذا الفكر وانتشرت بين المسلمين. وأما نحن فديننا أو دعوتنا أوضح مما يتصور المتصور، والله من لم يرضى هذه الدعوة إما حاقد في ضغينة وإما لا يفهم الكلام، يقال الكتاب والسنة، في خلاف على هذين الأمرين؟ طيب الكتاب والسنة على منهج محمد عبد الوهاب؟ لا، نقول لا. الكتاب والسنة على منهج ابن تيمية؟ لا. على منهج أبي حنيفة؟ لا. نترك كلها الأمة؟ على منهج حسن البنا؟ على منهج سيد قطب؟ هل يجتمع الناس كلهم على منهج محمد بن عبد الوهاب إذا دعوناهم لهذا؟ هل يجتمعون كلهم على منهج سيد قطب؟ لا. إذا ما هو المنهج؟ نقول الكتاب والسنة. من قال ليس الكتاب أو ليس السنة كفر، صحيح؟ سلموا المسلمون الآن بالكتاب والسنة، ومن لم يسلم بهذين الأصلين ليس له بعد معنى، يهودي نصراني مجوسي خبيث ما لنا وماله. الآن أبو بكر يسلمون أو لا يسلمون؟ فمن سلم صار مهتديا، ومن لم يسلم صار ضالا، ولا نستطيع أن نكفره. لماذا؟ لأنه وافق بالأصلين. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، وهكذا يأتي ابن تيمية، ويأتي محمد بن وهاب، ويأتي العلماء ينصرون هذه الدعوة. طيب هل هناك أنقى من هذه الدعوة؟ سبحان الله، يقال الكتاب والسنة على منهج أبي بكر وعمر والأئمة الأربعة إلى آخره. نقول على منهج السلف الصالح، أي عبارة تفيد، ليس هناك ضرورة لعبارة معينة. هل يستوي هذا مع من يشكل الأحزاب في الإسلام؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ هل يستوي رجل يقول نرجع قليلا؟ نقول هذا المنهج واضح، لا سرية لا خفية، ما في شيء. ولذلك أختم هذا فأقول، أين تقع العلمانية وانتهى المعتزلة والخوارج؟ كلهم انتهوا، وبقي أهل السنة والجماعة رافعي رؤوسهم، كتبهم هكذا في الدنيا إلى يوم القيامة. هؤلاء أشياخي، هؤلاء زعمائي، أبو بكر وعمر ومالك وحنيفة، هؤلاء أشياخي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا غبي المساجد. فمساجدنا نرفع في شعاراتنا عالية، أما سرية وتعالوا بيعات وشيء، هذه كل ما أنزل الله بها من سلطان، لكن لا يعني هذا الفوضى. فلا يكون هناك أمير للجمعية يطاع في الأمور الإدارية، كلا وألف كلا. فديننا دين تنظيم، وديننا دين الترتيب، لكن ليس ديننا دين الحزبيات وإغارة الصدور. واحد يقول الأمة كلها تجتمع على أبي حنيفة في الفقه، ويا أخي هذا الشافعي إيش؟ ما هو من المسلمين؟ ومالك كان من الزنادقة؟ ما عندك عقل تحصر دينك كله في إمام؟ نحن نقول هو إمام وهذا إمام. بالله عليكم، أي الفريقين أحق بالعدل إن كنا من المنصفين؟ نعم، الله يعينك اليوم.
الله يعينك يا فضيلة الشيخ. الله يجزاك الله خيرا. فقط فسروا لنا رحمكم الله معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما هي معرفة كفار قريش بمعنى لا إله إلا الله؟
هذه إذا بقينا لغد، وإلا بفسروها إن شاء الله أخوانكم طلبة العلم. هذه أخواننا طويلة جدا هذا السؤال. خلاصته، أنت أما كان بإمكانك أن تقدم صاحبك قليلا ويمر الناس من خلفه؟ لا تحرج الناس، اصبر، قدمه. لا تتكلم، تصير فوضى بعدين. هذا بيقول له بالنصف، هذا بيقول له بالثلث، هذا بيقول له بالربع. ما عارف. تقدم قليلا قليلا. طيب شيل الحقيبة وبعد كرسيك، أيوة، اجلس انت. لا اجلس على كرسيك، ما في بقى، المهم اترك فراغا لله. نعم تفضل تفضل.
السؤال، يقول ابن تيمية رحمه الله
إظهار الدين، واحد إظهار علم وبيان، اثنين وسيف وسنان، مع من تكون إظهار الأول ومع من يكون إظهار الثاني؟
الجواب بالإجمال في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كنت من تستطيع الأول افعل، وإن كنت تستطيع الثاني بشروطه الشرعية أي إظهار الدين بالسيف والسنان فتفعل ذلك لا بأس، لكن ما تفعله بلا شروط وبلا فوضى وبلا استفتاء لأهل العلم الراسخين. نعم، هذا المقصود الجهاد، ومن أهم شرط من شروط الجهاد التمكين، أعني جهاد الفتح ولا أعني جهاد الدفع. جهاد الفتح عندما تريد أن تفتح وتظهر الدين له سبع شروط، منها أن يكون بعد التمكين، ولا نعلم نبيا من الأنبياء قاتل قبل التمكين. نعم. تفضل.
السؤالين مع بعضهم في نفس المعنى، هل يعتبر الشيخ عبد الله الهرري المعروف بالحبشي صاحب جماعة الأحباش كافر بسبه الصحابة وتسمية مؤلفات ابن تيمية الضلالات وسبه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله قياسا على قواعد التكفير؟ أفيدونا.
من القواعد التي كنا نريد أن نتكلم عنها وما سمح لنا الوقت وأثارها الأخ دون أن يشعر، التكفير تكفيران، تكفير عيني وتكفير أعمال، تكفير لعين الرجل وتكفير لأعماله. وما استطاع المسلم أن يهرب من التكفير العيني فهو أسلم لدينه، ولا ثمر كبير من تكفير العين. ولذا نقول الحبشي الذي نزل لبنان وهو مجهول الأصل أفسد الناس وأضل الناس ونشر العقائد الفاسدة والفتاوى المنحرفة وكفر سلف الأمة كثيرا من سلفها وخلفها، ويكفي أنه فعلا يقول والعياذ بالله عن الذهبي ما أدري يكفر أم لا ضال، ويكفر سيد سابق ويكفر سيد قطب ويكفر ابن باز ويكفر الألباني، عنده الكفر مثل شرب الماء. فهذا والله وهذا ليس بضرر بقدر سوء خلق أتباعه وقتلهم للناس سرا، فكانوا يأخذون الأخ ويقتلونه سرا، ومعروف إغلاق مساجد وقصصهم طويلة وارتباطاتهم، وأحدهم نسأل الله السلامة لا تجد فيه ورعا ولا دينا ولا شيء، وهو الحمد لله متخفي منذ فترة، نسأل الله عز وجل ألا يظهره ولا يظهر دعوته. وأنا لا أملك أن أكفر عينه، ولكن أملك أن أقول ما فعله من الضلال شيئا كثيرا، فينبغي الحذر منهم ومن أتباعهم.
سؤال قبل الأخير إن شاء الله.
يعني لو كفر الألباني ما نكفره، لو كفر سيد ما نكفره، هذه لا يكفي للتكفير، فقد يكون مجتهد قد. نعم.
ما رأيكم في ولاء جماعة من الشباب؟
ما رأيكم بإيه؟
ولاء جماعة من الشباب لفرض لا نستطيع أن نسميه حتى تطيب علم، فهل نخشى على هؤلاء الشباب من الخروج عن دائرة الدين بلا شعور؟ هل من الأفضل ينصحوا بالسماع للعلماء من الأمة وبعضهم يفتي بالسرقة؟
انكشف الغطاء انكشفت مثلا. فالله يا أخي هذا الالتفاف حول هؤلاء الأصاغر والله شيء محزن جدا، ولكن هذا نتيجة الفراغ، نتيجة الفراغ عند الشباب، وهو نتيجة ضعف التأصيل، فتركوا علماء الأمة وجاءوا إلى زيد وأبو زيد، ثم ذهبوا يفتون العباد بشرقة أهل الكتاب. وأنا أقول الأمس كلموني في مدينة، طيب لماذا قالوا هذه دار حرب؟ طيب شوفوا التناقض، انتبهوا على التناقض، على الجهل يا أخوان المركب. هذه دار حرب يجوز سرقتهم، طيب يلزمك جواز النوم مع نسائه، شو رأيكم بالفتوى؟ حلوة يا أنا كل يوم يجيبه. وأنا كلمتهم في لندن بهذه الفتوى، قلت إن يلزمكم أنكم تأخذوا نساءهم كذلك يعني إماء. واحد اتصل فيه قال لي سامحك الله على هالكلمة، ذكرتهم بما نسوا وسمعت أنهم خطفوا بعض البنات. لا حول ولا قوة. طيب فغيرت الآن الفتوى والرد، ويلزمكم هل يجوز البقاء والإقامة في ديار دار الحرب؟ هذه دار حرب وافقنا، ويجوز السرقة وافقنا، هل يجوز البقاء فيها وأخذ رواتب من حكومتهم؟ نعوذ بالله من الخذل. لا. وإذا جازت هذه السرقة، ها جازت، هل نحن في ظرف نحتاج به إلى السرقة أم وتشويه سمعة المسلمين أو تحسين سمعة المسلمين؟ والله في أمريكا كنت ألبس هذا اللباس كأنه كانت العمامة حمراء، نسيت الآن، وأنا بالسوق أشتري حاجة، فالتفتت إلي بنت عمرها 9 سنوات، فوالله لما رأتني صاحت خافت، يعني كأن شيئا وقع عليها، حتى أبوها هدأها وأنا هدأتها وأعطيت حلاوة كذا لتشعر أنه نسنا نحن من المجرمين. وكنا صعدنا في حافلة في أمريكا 3، فلما رأونا بذاك الشكل فارتعبوا فعلا واصفرت وجوههم وظنوا أن الحافلة خطفت. مشكلة كبيرة. هذا الانطباع سببوه إخواننا وطبعا الإعلام الفاجر اليهودي الخبيث، لكن نحن نلوم اليهود يعملون واجبهم. فالحقيقة بعض إخوان اللي معنا أخذ مع حلاوات وأخذ كذا وبدأ يضيفهم يهدئهم من روعهم بدون ما يشعروا، بدأهم يلتفتون. بعدين قيل لو نخشى أن يكون ظنوا أن هذا سم أو أن هذا مخدرات أو إيش منوم، لبعد أن اطمأنوا وهدأوا ويلتفتون أن هؤلاء بشر ليسوا بقر. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
السؤال الأخير، أطال الله لنا في عمرك، حديث الآحاد والأخذ به بالعقيدة.
بس أنت لو تقول بس آحة بس ما بفهمها كثير، أما تقول آح وبعد الحاء كشف الأمر. الآن أسألكم بالله، وأنا أسأل الحزب الذي ينادي بهذه المسألة وأفراده، هل الآن هذه مسألة